سودانك وعلى أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله ربي وأتوب إليك استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في وجوب صلاة الجمعة، وتقدم أن في المسألة أقوالا ثلاثة. القول الأول قال بعدم مشروعية صلاة الجمعة في يوم في زمان الغيبة، والقول الثاني قال بوجوب صلاة الجمعة تخيرا، والذي يقيم صلاة الجمعة هو خصوص الفقيه. والقول الثالث وهو قول الأكثر كما عبر الشارح هو وجوب صلاة الجمعة، مع أن الذي يقيم صلاة الجمعة هو مطلق الإمام العادل، مطلق من كان عادلا من المؤمنين سواء كان الفقيه أو غير الفقيه. الشارح بعد ذلك يتصدى لبيان توهم ودفع هذا التوهم. يقول الشارح أحيانا يعبرون عن صلاة الجمعة بالجواز، يقولون أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة جائزة، وقد يوهم هذا التعبير أن هناك قولا رابعا أو خامسا في المسألة هو الجواز. أحيانا أيضا يعبرون بالاستحباب، يقولون صلاة الجمعة في زمان الغيبة مستحبة، هذا أيضا قد يوهم وجود قول آخر غير الأقوال المتقدمة، في حين أن الصحيح هو أن الأقوال ثلاثة: إما التحريم كما نسب إلى ابن إدريس وسلار وجماعة، وإما الوجوب، لكن الوجوب القائلين بالوجوب المشهور اختلفوا. البعض قال بأن الذي يقيم صلاة الجمعة خصوص الفقيه باعتبار أن الفقيه نائب عن الإمام، وصلاة الجمعة وظيفة أولية للإمام عليكم السلام، فالفقيه هو الذي يتصدى لإقامة صلاة الجمعة. وقول ثالث وأخير في المسألة قالوا بالوجوب التخيري، لكن صلاة الجمعة الذي يؤدي صلاة الجمعة هو مطلق من كان عادلا من المؤمنين، لا يعتبر أن يكون المقيم هو خصوص الفقيه. أحيانا يعبرون بالجواز ويعبرون بالاستحباب، فقد يوهم أن الجواز أو الاستحباب هي أقوال أخرى غير ما تقدم، لكن الصحيح يقول الشارح الاستحباب راح يبين الشارح ما بين القول بالجواز، احنا نبينه. القول بالجواز واضح حينما يطلقون الجواز على الجمعة، يقولون صلاة الجمعة جائزة في زمان الغيبة، مرادهم في قبال قول ابن إدريس الذي قال بعدم الجواز وعدم المشروعية. هم حينما يريدون أن يقابلوا قول ابن إدريس يخطئوا ابن إدريس وسلار وجماعة في عدم التحريم وعدم المشروعية، عدم الجواز، هم يقولون بالجواز فيعبرون بالجواز ومرادهم الجواز بالمعنى الأعم، يعني عدم التحريم، يعني تخطئت ابن إدريس. شلون يخطئون ابن إدريس؟ ابن إدريس قال بعدم الجواز، هم يقولون بالجواز، فحينما يريدون تخطئت ابن إدريس يعبرون بالجواز. هذا لا يعني أن صلاة الجمعة جائزة، يعني مباحة، يعني يستوي فعلها وتركها، اللي هو هذا معنى الإباحة والجواز. حينما يعبرون بالجواز مو مرادهم الجواز بالمعنى الأخص، يعني الإباحة، يعني هي ليست بحرام، هي ليست بحرام وليست بغير مشروعة كما كان يدعي ابن إدريس وجماعة، هذا بالنسبة للجواز. بالنسبة للاستحباب، فإذا اتضح أن الجواز مو قول رابع غير الأقوال المتقدمة، هو نفس الأقوال المتقدمة، نفس القول المشهور، يعني الوجوب، لكن عبروا بالجواز حتى يقولون بالمشروعية وعدم الحرمة كما كان يتوهم مثلا ابن إدريس. هذا بالنسبة للجواز. بالنسبة للاستحباب، ليش يعبرون بالاستحباب؟ يقولون صلاة الجمعة مستحبة في زمان الغيبة. يقول الشارح السر في ذلك هو أن المشهور التزموا بالوجوب، لكن أي وجوب؟ ليس الوجوب العيني للإجماع، لاحظوا الإجماع على عدم الوجوب العيني عليكم السلام في زمان الغيبة، هم أجمعوا على عدم الوجوب العيني في زمان الغيبة، أو عدم الوجوب التعييني بالدقة، عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة.
في زمان الغيبة من قال بالوجوب أقصى ما يمكن أن يدعي الوجوب التخييري بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر. لن يدعي شخص في زمان الغيبة بالوجوب التعييني وأن صلاة الجمعة واجبة تعيينا ولا تجوز وتحرم صلاة الظهر في يوم الجمعة. يقول الشارح أجمعوا على الوجوب التخييري أو أجمعوا على عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة. هاي نقطة. يقول أجمعوا على عدم وجوب تعييني للجمعة في زمان الغيبة. أقصى ما يمكن أن يدعى في قبال قول ابن إدريس الوجوب التخييري. زين، نجي للوجوب التخييري. معنى الوجوب التخييري وجود فردين، أقل ما يمكن في الوجوب التخييري وجود فردين كمحل الكلام الجمعة والظهر. أحيانا لا، يزداد الوجوب التخييري إلى أكثر من عدل وأكثر من فرد، كما في كفارة الإفطار العمدي أكثر من عدلين، أكثر من طرفين. أقل ما يمكن هو طرفين في محل كلام مثلا الجمعة والظهر. ولا شك ولا إشكال عند من يقول بالوجوب أن إقامة صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. صلاة الجمعة إذا اجتمعت شرائطها، إذا اجتمعت ثمان شرائط صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. فحينئذ يعبرون بالاستحباب، يعني أن صلاة الجمعة صحيح واجبة لكن في قبال واجب آخر، يعني واجب تخييري، هي أفضل أفراد التخيير. فلما كانت صلاة الجمعة أفضل أفراد التخيير عبروا عن صلاة الجمعة بالاستحباب، في إشارة إلى أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. صلاة الجمعة إذا ما قورنت مع صلاة الظهر تكون أفضل، لذلك قالوا بالاستحباب. استحباب صلاة الجمعة يعني شنو؟ يعني أفضل أفراد التخيير. وإلا ليس المراد من استحباب صلاة الجمعة أن فعل صلاة الجمعة جائز وتركها جائز والفعل أولى من الترك اللي هو معنى الاستحباب. لا، ليس المراد من الاستحباب هذا المعنى. المراد من الاستحباب أن صلاة الجمعة هي أفضل أفراد التخيير، كما في القراءة، القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. مو قلنا المصلي يتخير بين القراءة وبين التسبيح؟ شو يقولون؟ يقولون والتسبيح أفضل. المكلف في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة مخير بين التسبيح وبين القراءة، لكن التسبيح أفضل. فيعبرون بهذا التعبير، يقولون التسبيح مستحب. يعني شنو مستحب؟ مع أن التسبيح أحد أفراد الواجب يعبر عنه بالاستحباب. يعني شنو؟ يعني أفضل أفراد التخيير. ولذلك قالوا هذا التعبير، قالوا مثلا التسبيح واجب تخييرا، يعني أكو في قبال القراءة واجب أيضا، التسبيح واجب تخييرا مستحب عينا. يعني شنو؟ يعني نفس التسبيح إذا لاحظنا بحد ذاته هو مستحب، إذا ما قارناه مع القراءة يكون واجبا تخييريا. قالوا التسبيح واجب تخييرا مستحب عينا. في محل كلامنا أيضا كذلك، نقول الجمعة واجبة تخييري لكن هي مستحبة عينا، إذا لاحظنا نفس الجمعة يكون حكمها الاستحباب. هذا معنى الاستحباب في عباراتهم. فليس المراد من الاستحباب والجواز هي أقوال أخرى في قبال الأقوال المتقدمة. قال وربما عبر الفقهاء عن حكم الجمعة حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى. نظرا ليش يعبرون بالجواز والاستحباب؟ راح يبين الاستحباب فقط، احنا بينا الجواز، قلنا المراد من الجواز يعني في قبال قول ابن ادريس القائل بالحرمة وعدم المشروعية. قال وبالاستحباب اخرى، نظرا الى اولا اجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينان. اولا هاي نقطة لابد تكون واضحة، اجمعوا على عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة. قال الى اجماعهم على عدم وجوبها، وجوب صلاة الجمعة حينئذ، يعني حين الغيبة، أجمعوا على عدم الوجوب في زمان الغيبة عينا، يعني مقصودة تعيينا. لأن قرأنا احنا بالأصول الذي يقابل الوجوب التخييري شنو؟ وجوب التعيين، الوجوب إما وجوب تخييري وإما وجوب تعييني. الوجوب اللي يقابل الوجوب العيني هو منه؟ هو الوجوب الكفائي. الوجوب إما أن يكون كفائيا وإما أن يكون عينيا. إحنا الآن ما نتحدث عن وجوب كفائي وجوب عيني، يعني نتحدث عن وجوب تخييري ووجوب تعييني. فمقصودة من عينا يعني تعيينا. قال نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ تعيينا، وإنما تجب على تقديره، على تقدير الوجوب. إذا قلنا بالوجوب فإنما تجب وجوبا تخييريا. قال وإنما تجب على تقديره، يعني على تقدير الوجوب، يعني إذا تمت أدلة الوجوب وقلنا بالوجوب فعلى تقدير الوجوب أقصى ما يمكن هي تجب واجبا تخييريا مو واجبا تعيينيا. قال وإنما تجب على تقدير الوجوب تخييرا بينها وبين الظهر، لكنها عندهم أفضل من الظهر، وهو معنى الاستحباب. معنى الاستحباب يعني أفضلية أحد العدلين على العدل الآخر، بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة، بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينين، كما في جميع أفراد الوجوب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي، كما في مثالنا اللي مثلنا به مثل القراءة والتسبيحات، وكذا في التخيير العقلي. ولو تخيير، لاحظوا هذا المثال، ولو تخيير عقلي مو تخيير شرعي، بس في موارد التخيير بين الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، منو اللي يخير؟ العقل، لكن ما يخالف لا بس، بس حتى نقرب الفكرة. هذا الكلام في التخيير الشرعي، لكن هذا مثالنا في التخيير العقلي. نقول إذا تخير المصلي بين الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، الصلاة في البيت واجبة والصلاة في المسجد أيضا واجبة، أحد أطراف التخيير العقلي الوجوب، لكن مع ذلك إحنا شن عبر عن الصلاة في المسجد؟ نقول مستحبة، نقول الصلاة في المسجد مستحبة، مع أن الصلاة في المسجد هي واجبة وتسقط الفرض وتبرئ الذمة، لكن لأجل استحباب المكان نقول الصلاة في المسجد مستحبة، صلاة الجماعة مستحبة، مع أن صلاة الجماعة وصلاة في المسجد تسقط الواجب وتسقط الفرض، مع ذلك نعبر بالاستحباب. محل كلامنا أيضا من هالقبيل، نقول صلاة الجمعة مستحبة، يعني شنو مستحبة؟ يعني هي صحيح واجبة، صحيح أحد أفراد التخيير الشرعي، أحد أفراد الواجب المخير، لكن باعتبار كون الجمعة أفضل الأفراد، أفضل الفردين، نعبر بالاستحباب. كما لو بالعكس، إذا بالعكس المكلف صلى صلاة الظهر، شو نقول؟ نقول تجزئ صلاة الظهر وتسقط الواجب، لكن هي أقل الأفراد، أقل الأفراد استحبابا أو ثوابا. قال بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينا، كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي. وعلى هذا بناء على الوجوب التخييري، شنو اللي يسوي المكلف؟ بناء على الوجوب التخييري ينوي بالجمعة، ينوي الاستحباب لو الوجوب، ينوي الوجوب بناء على وجوب قصد الوجه، ينوي الوجوب، ينوي الوجوب، وبذلك تجزئ وتبرئ الذمة وتجزئ عن الاتيان بصلاة الظهر. كما لو عكس المصلي، المصلي قال أنا ما أطلع إلى صلاة الجمعة، أريد أصلي صلاة الظهر، شنو ينوي في صلاة الظهر؟ ينوي الوجوب أيضا ينوي الوجوب وتجزئ عن الظهر وتجزئ أيضا عن الجمعة. قال وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزئ عن الظهر، كما لو عكسه، إذا صلى الظهر ينوي الوجوب بصلاة الظهر وتجزئ عن الجمعة. وكثيرا ما يحصل الالتباس، وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك، بسبب ذلك يحصل الالتباس، بسبب ذلك يعني شنو؟ بسبب الإجماع على عدم وجوبها في زمان الغيبة تعيينا. لاحظوا هذا التوهم، ومن المصنف ينطلق إلى بيان القول الثالث. الفقهاء أولا يبحثون في وجوب الجمعة عينا، في الوجوب التعييني، في الوجوب التعييني في زمان الحضور، ويثبتون الوجوب التعييني في زمان الحضور. أولا كما احنا سوينا، احنا اول ما جينا للبحث تبعا للشارح جينا بينا حكم صلاة الجمعة في زمان الحضور، ثم انتقلنا الى زمان الغيبة. الفقهاء ايضا كذلك يجون يبحثون الوجوب التعييني في زمان الحضور، في زمان الحضور اذا اقام الامام صلاة الجمعة وجب على المؤمنين الحضور تعيينا، تجب صلاة الجمعة تعيينا في زمان الحضور. ثم يقولون بالإجماع، الإجماع على الوجوب التعييني في زمان الحضور إذا أقام الإمام صلاة الجمعة. ينتقلون بعد ذلك إلى البحث عن صلاة الجمعة في زمان الغيبة ولا يصرحون بالوجوب التخييري، ينتقلون مباشرة من زمان الحضور والبحث عن صلاة الجمعة الواجبة تعيينا في زمان الحضور، ينتقلون إلى البحث عن وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ولا يصرحون كما الآن لم يصرح المصنف في زمان الغيبة بالوجوب التخييري. فهذا عدم تصريحهم قد يوهم المقابل بأن الوجوب في زمان الغيبة أيضا وجوب تعييني، فحينئذ إذا ذكروا الإجماع على الحضور على وجوب صلاة الجمعة تعيينا في زمان الغيبة، حينما ينتقلون يتوهم المقابل أن الشرط في زمان الغيبة أيضا هو أن يقيم نفس الإمام صلاة الجمعة أو من ينوب منابر الفقيه، يعني نفس انتقالهم من زمان الحضور إلى زمان الغيبة يوهم اشتراط نفس الشرط المذكور في زمان الحضور اشتراطه في زمان الغيبة، فيتوهمون أن الفقيه أيضا لا بد أن يتصدى، هو لا غير الفقيه يتصدى لإقامة صلاة الجمعة ولا يذكرون الوجوب التخييري، مع أن الصحيح هو أن شرط حضور الإمام وشرط إقامة الإمام أو نائب الإمام لصلاة الجمعة هذا شرط في الواجب التعييني مو في الواجب التخييري، وإحنا نبحث في زمان الغيبة بالواجب التخييري مو بالواجب التعييني. فهاي النقلة من اشتراط الوجوب في زمان الحضور بإقامة الإمام أو نائب الإمام إلى اشتراط في زمان الغيبة اشتراط نفس الشرط أن يقيمها نفس الفقيه نائب الإمام، هاي النقلة ليست بصحيحة. سبب هذا النقلة ليست غير الصحيحة سببها هو أن الفقهاء ينتقلون مباشرة من بحث البحث في زمان الحضور إلى البحث في زمان الغيبة من دون الإشارة إلى الوجوب التخييري، مع أن الإجماع قام على الاشتراط في الوجوب التعييني لا في الوجوب التخييري، وقد أجمعوا كما تقدم على عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة. فما إلى داعي أن نجي نسحب شرائط الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري، إحنا في زمان الغيبة نبحث عن الوجوب التخييري إثباتا ونفيا، وفي زمان الحضور الثابت هو الوجوب التعييني المشروط بالحضور، فما إلى معنى أن نسحب شرائط الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري ونثبتها في محل الكلام. ولذلك توهم البعض عدم المشروعية، توهم عدم مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة، قال لعدم وجود الإمام، الإمام لابد هو الذي يقيم صلاة الجمعة، الإمام ليس بحاضر في زمان الغيبة، إذن صلاة الجمعة ليست بمشروعة. ومنه ينتقل المصنف الشارح إلى بيان هذا القول الثالث ويجيب عنه، ولذلك عرفنا ليش الشارح أخر هذا القول، هو سابقا قدم القولين السابقين الوجوب مع إقامة الفقيه للجمعة، الوجوب مع إقامة العادل مطلقا للجمعة، قدم هذا الكلام وذكر قال هذا كلام المصنف في اللمعة وهذا كلام في البيان، ثم أخر كلام ابن إدريس احنا قدمناه حتى يتم البحث، ثم أخر المصنف كلام ابن إدريس حتى يبين شنو منشأ توهم كلام ابن إدريس. قال وعلى هذا ينوي به الوجوب وشذ عن الظهر، وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك. قلنا شنو المراد من ذلك؟ قلنا الإجماع على عدم وجوب الجمعة في زمان الغيبة تعيينا، اللي أشار إلى سابقا قال إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ يعني حين الغيبة عينا، قلنا يعني تعيينا. هذا الإجماع يقول بسبب هذا الإجماع حيث يشترطون الإمام يطور الالتباس، شلون يجي الالتباس، شلون صار الالتباس، قال حيث يشترطون الإمام يعني مقصود حضور الإمام أو نائب الإمام في الوجوب إجماعا. هذا وين؟ في زمان الحضور. أولا قلنا يبحثون في زمان الحضور حيث يشترطون حضور الإمام عليه السلام أو نائب الإمام في الوجوب، يا وجوب الوجوب التعييني إجماعا، ثم ينتقلون إلى البحث في زمان الغيبة، ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكم صلاة الجمعة في الغيبة، فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جواز الجمعة حينئذ بدون الفقيه. لاحظوا إذا جاب الشرط، جاب شرط الإمام أو نائب الإمام يعني الفقيه، مع أن هذا الشرط مذكور في زمان الحضور وللوجوب التعييني لا للوجوب التخييري وفي زمان الغيبة. يقول هاي الانتقالة من دون تصريحهم بالوجوب التخييري في زمان الغيبة هو الذي يوهم اشتراط الحضور أو حضور الإمام أو نائب الإمام في زمان الغيبة، ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها، فيوهم أن الإجماع المذكور، يا إجماع، الإجماع على عدم وجوبها تعيينا في زمان الغيبة، فيوهم أن الإجماع المذكور يعني الإجماع هذا اللي ذكر سابقا حيث يشترطون الإمام أو نائبه إجماعا، يعني اشتراط الإمام أو نائب الإمام مو عدم الوجوب، الاشتراط حضور الإمام أو نائب الإمام، هو أهم الشارح ما ذكر الغيبة، قال حيث يشترطون الإمام أو نائب الإمام في الوجوب إجماعا، هذا هو الذي يوهم هذا الإجماع. قال فيوهم أن الإجماع المذكور يعني الإجماع على اشتراط حضور الإمام يقتضي عدم جوازها، عدم جواز الجمعة حينئذ يعني في زمان الغيبة بدون الفقيه. ليش؟ يقول لأن أجمعوا على اشتراط حضور الإمام أو نائب الإمام، الآن في هذا الزمان في زمان الغيبة الإمام غائب فنشترط وجود الفقيه. قال أجمعوا بل فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، والحال هذا الجواب عن هذا التوهم، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا يعني تعينا، ليست بواجب عينا، ليست بواجب عينا. هذا الشرط المذكور شرط حضور الإمام أو نائب الإمام هذا شرط إنه شرط للوجوب التعييني، هذا الوجوب التعييني في زمان الحضور يشترط فيه حضور الإمام أو نائب الإمام. أما إحنا في محل كلامنا قدم من الشارح قال في زمان الغيبة أجمعوا على عدم الوجوب التعييني، في زمان الغيبة اتفقوا على عدم الوجوب التعييني، فكل شرائط الوجوب التعييني المفروض منتفية، ومنها من شرائط الوجوب التعييني حضور الإمام. قال والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا، قل إجماعا كما هو قال، هو قال قبل قليل قال إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا بالعبارة السابقة، هنا هم كان مفروض يعيد الإجماع، قال والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم إجماعا يعني عينا، وذلك شرط الوجوب العيني خاصة حضور الإمام، شرط الوجوب العيني، شرط الوجوب التعييني خاصة فقط، هو ليس بشرط للوجوب التعييني اللي إحنا محل كلام نبي اللي إحنا في زمان الغيبة اتفقوا على عدم الوجوب التعييني وعلى الوجوب التخييري بناء على الوجوب، بناء على الوجوب، على تقدير الوجوب الوجوب يكون وجوبا تخييريا، فما لنا علاقة بالوجوب العيني وشرائط الوجوب العيني، وذلك يعني حضور الإمام شرط الواجب العيني خاصة، يعني دون التخيير فقط، دون التخيير. ومن هنا من هذا الالتباس ومن هذا التوهم ابن إدريس بعد توهمه على القاعدة، ابن إدريس وسلار وجماعة يكون كلامهم على القاعدة، قال بأن في زمان إقامة صلاة الجمعة من مختصات الإمام، يشترط في إقامة صلاة الجمعة حضور الإمام، ولما لم تثبت عنده مثلا أدلة ولاية الفقيه إذن في زمان الغيبة يحرم إقامة صلاة الجمعة، لا تكون صلاة الجمعة في زمان الغيبة مشروعة لعدم تحقق الشرط، كما ذكرنا سابقا المشروط عدم عند عدم شرطه، إذا لم يتحقق الشرط حضور الإمام إذن لا يمكن أن تكون صلاة الجمعة مشروعة. قال ومن هنا من هذا الالتباس وهذا التوهم ذهب جماعة من الأصحاب، قلنا ابن إدريس وسلار والفاضل التوني والطبرسي صاحب التفسير وجماعة آخرين، ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جواز حال الغيبة لفقد الشرط المذكور، لفقد حضور الإمام. ثم الشارح بعد ذلك يجيب عن هذا التوافم وهذا القول، يقول أولا هذا الشرط لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط الحضور، حضور الإمام أو نائب الإمام ولو الفقيه في زمان الغيبة، ماكو دليل يدل على الاشتراط، هذا أولا، خصوصا وأن ابن إدريس المفروض يسلم بعدم تمامية أدلة ولاية الفقيه، وإلا لو كان كذلك لوافق المصنف في الوجوب وأن الفقيه هو الذي يقيمها في زمان الغيبة. أولا لا دليل على هذا الشرط، ثانيا لو سلمنا وتنزلنا وسلمنا بتمامية أدلة هذا الاشتراط نقول الشرط متحقق، إذا سلمنا بعدم تمامية هذا الكلام وأن الشرط متحقق نقول هذا الشرط متحقق في محل كلامنا، ليه؟ ولوجود الفقيه، الفقيه هو نائب عن الإمام، إذا اشترطنا حضور الإمام أو نائب الإمام حتى في زمان الغيبة فحينئذ نقول الفقيه هو نائب عن الإمام، فمن قال أن هذا الشرط لم يتحقق صغرويا؟ الشرط متحقق بحضور الفقيه. قال ويضعف الشارح، احنا اللي سويناه خدمنا النقاش في الاشتراط ثم النقاش في الصغرى، الشارح أكد مقتضى آداب المناظرة هو تقديم الثاني، قال ويضعف بمنع عدم حصول الشرط، يعني شنو؟ يعني نسلم أن هذا الشرط ليس بمشترط، هذا الشرط ليس لفقد الشرط المذكور، عفوا نسلم نقول هذا الشرط موجود، هذا الشرط شرط حضور الإمام أو نائب الإمام تام، لكن صغرويا من قال أن الشرط لن يتحقق؟ لا، الشرط متحقق، فالشارع سلم الكبرى وناقش في الصغرى، هذا خلاف مقتضى آداب المناظرة، المفروض يقدم أولا النقاش في الكبرى، يقول أولا من قال أن الشرط من قال أن هذا شرط في زمان الغيبة، ثم بعد ذلك تنزل خطوة يقول حتى إذا سلمنا أن هذا الشرط موجود نقول هذا الشرط متحقق وليس بمفقود. قال ويضعف بمنع عدم حصول الشرط، هو ابن إدريس قال احنا عندنا شرط أولا، ثانيا هذا الشرط غير متحقق، احنا ناقشه نقول له نمنع عدم تحقق الشرط، الشرط متحقق، شلون متحقق؟ بوجود الفقيه، بوجود الفقيه. قال ويضعف بمنع عدم حصول الشرط، هو قال الشرط غير متحقق، الشرط غير حاصل، عدم حصول الشرط احنا شو نسوي؟ نمنع عدم حصول الشرط، نقول لا الشرط متحقق، شلون متحقق؟ بوجود الفقيه. قال ويضعف بمنع عدم حصول الشرط اولا لإمكان تحقق الشرط، لإمكان حصول الشرط بحضور الفقيه، الفقيه مجرد أن يحضر تحقق الشرط، مجرد أن يأذن الفقيه يقيم صلاة الجمعة هذا تحقق شرط حضور النائب الإمام، هذا النقاش الأول. النقاش الثاني ومنع اشتراطه ثانيا نمنع هذا الشرط. من قال أن في زمان الغيبة يشترط حضور الإمام ولا بدية من حضور نائب الإمام؟ قال ومنع اشتراطه ثانيا، ومنع اشتراط حضور الفقيه ثانيا لعدم الدليل عليه. ماكو دليل يدل على اشتراط حضور نائب الإمام في زمان الغيبة لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمنا. الروايات والنصوص التي بأيدينا، الروايات التي وصلت إلينا لا دليل فيها على اشتراط حضور نائب الإمام في زمان الغيبة. الروايات التي وصلتنا لا تدل على لابدية حضور الفقيه نائب الإمام في زمان الغيبة. قال ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمنا. ثم قال المصنف الشارح بعد ذلك يذكر إشكال ويجيب عنه على نفس هذا النقاش الثاني اللي قال لا دليل على الاشتراط، لا دليل على الاشتراط في زمان الغيبة بحضور نائب الإمام. هذا قد يناقش، قد يقال لا أكو دليل، أكو دليل يدل على لا بدية حضور نائب الإمام في زمان الغيبة، وهو الإجماع. الإجماع قام على اشتراط حضور الإمام أو نائب الإمام. الجواب ما تقدم، يجاوب الشارح يقول هذا الإجماع إذا سلمناه صحيح، هذا الإجماع على لا بدية حضور الإمام أو نائب الإمام إنما هو في زمان الحضور. الإجماع قام على الاشتراط في زمان الحضور، أما في زمان الغيبة فكيف يدعى الإجماع؟ لاحظوا كيف يدعى الإجماع مع أن هذا الكلام هو محل النزاع. هو الآن احنا قاعد نتنازع في اشتراط وعدم اشتراط حضور نائب الإمام في زمان الغيبة، فكيف من ناحية يدعى الإجماع على ضرورة حضور نائب الإمام في زمان الغيبة؟ هو هذا محل النزاع، يعني هذا كأنما أشبه بالمصادرة على المطلوب. احنا قاعد نتنازع في قضية ويجي الخصم يدعي وجود الإجماع على ذلك، مع أن النزاع حاصل في تلك القضية قطعا، فلا يمكن ادعى الإجماع في دعوى الإجماع فيها. يقول وما يظهر من جعل مستنده، يعني مستند الاشتراط، وما يظهر من جعل مستند الاشتراط يعني اشتراط حضور نائب الإمام في زمان الغيبة من جعل مستنده الإجماع، فإنما يقول هذا اللي يظهر من بعض من اشتراط حضور نائب الإمام في زمان الغيبة الاشتراط استنادا إلى الإجماع بدليل الإجماع، هذا فإنما هو جوابه، فإنما هو على تقدير الحضور. الإجماع على لا بدية حضور الإمام أو نائب الإمام هذا في زمان الحضور، هذا الإجماع إنما انعقد في زمان الحضور فقط لا مطلقا. قال فإنما هو على تقدير الحضور، أما في حال الغيبة فهو محل النزاع، فلا يجعل دليلا في محل النزاع. ما يمكن أن يجعل الإجماع دليل على محل النزاع أو دليل على الاشتراط في محل النزاع، هذا ليس بصحيح. فكيف يدعى الإجماع مع أننا نتنازع في خصوص هذه النقطة وهي في زمان الغيبة؟ هذا أولا. ثانيا مع إطلاق الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، هذا أيضا تضعيف لهذا الاشتراط، تضعيف لهذا الاشتراط، وبالتالي هو تأييد للنقاش الثاني لابن إدريس. احنا الآن قاعد نناقش ابن إدريس، نقول له شنو الدليل؟ أولا ماكو دليل، الدعية الإجماع، نقول الإجماع في زمان الحضور لا في زمان الغيبة. ثانيا لا يمكن الالتزام بالاشتراط مع وجود الآيات والأدلة، الآية الكريمة والأدلة الأخرى من النصوص الدالة على وجوب صلاة الجمعة مطلقا من دون تقييد بحضور نائب الإمام. الآية الكريمة مطلقة، الآية الكريمة الدالة على وجوب صلاة الجمعة مطلقة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا مطلقا، ما قالت اسعوا إذا حضر نائب الإمام، اسعوا إذا حضر الفقيه. الآية الكريمة مطلقة فتدل على إطلاق الوجوب من دون اشتراط الحضور، مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة. هذا الإطلاق من الآية الكريمة مؤكد بوجوه متعددة، الآية الكريمة اشتملت على عدة مؤكدات وعلى حث عظيم من دون اشتراط للإطلاق. فلا ينبغي التوقف في إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة معللا أو محتجا بعدم حضور الفقيه. الآية تحث حثا شديدا على وجوب صلاة الجمعة وعلى السعي لإقامة صلاة الجمعة من دون اشتراط لحضور الغيبة. من المؤكدات وقال قال المؤكدة بوجوه كثيرة، من الوجوه التي ذكرت للتأكيد من تلك الوجوه مثلا الآية الكريمة خصت المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا خصت المؤمنين، مع أن وجوب صلاة الجمعة المفروض عام للمؤمن ولغير المؤمن، حتى لغير المؤمن، إنما خصت المؤمنين باعتبار إشعار الآية الكريمة بأن وجوب صلاة الجمعة أمر عالي الشرف، أمر عظيم شريف لا يناسب غير المؤمنين، لذلك هي خصت المؤمنين بالذكر. هذا تأكيد لوجوب صلاة الجمعة وإطلاق وجوب صلاة الجمعة. هكذا ذكروا وجوه عديدة للحث وللتأكيد المذكورة في الآية الكريمة. قال: مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضافرة الدالة على الوجوب من غير اشتراط، أيضا نصوص كثيرة متضافرة مستفيضة دلت على الوجوب من دون اشتراط للحضور. من النصوص ما قرأنا النصوص اليوم، من النصوص الدالة على ذلك مثلا صحيحة منصور ابن حازم عن الإمام الصادق قال: يجمع القوم يوم الجمعة أو يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، خمسة أو خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. ما اشترطت الرواية، ما اشترطت حضور الإمام، مجرد خمسة. واضح يعني الآية تدل على وجوب إقامة صلاة الجمعة بمجرد حضور خمسة، ما قالت الرواية وجود خمسة، أحد الخمسة الفقيه أو نائب الإمام. أيضا روايات أخرى صحيحة درارة عن الإمام الباقر: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عمن تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. اجتمعوا جماعة ولو في قرية ولو في ناحية ولو في مكان نائم، اجتمعوا خمسة ولم يخافوا من السلطان الجائر، أقاموا صلاة الجمعة من دون أن يكون. مو من المناسب أن الرواية نقول لا الرواية تدل على وجوب خمسة، أحد تلك الخمسة الفقيه، يقول اجتمعوا خمسة، أي خمسة؟ لا تدل الرواية على اشتراط حضور الفقيه. أيضا رواية أخرى سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية، جماعة قوم قاعدين في قرية يصلون في يوم الجمعة، إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. جماعة في قرية يصلون صلاة الجمعة من دون اشتراط حضور الفقيه. لذلك قال مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها، على وجوب صلاة الجمعة بغير الشرط المذكور حضور الفقيه، بل في بعضها ما يدل على عدمه، كما قرأنا هذه الروايات التي قد يقال هي تدل على عدم الاشتراط. جماعة يصلون في قرية، وين الفقيه؟ وين الفقيه اللي حاضر في ضمن الخمسة؟ تدل على عدم الاشتراط. معا يعتبر اجتماع باقي الشراط، طبعا لا بد من اجتماع باقي الشراط، اشتراط العدد خمسة أو سبعة على الخلاف الآتي: لا بد من حضور العدد وكون الإمام إماما عادلا صحيح القراءة، غيرها من الشرائط المذكورة في صلاة الجمعة. ومن الشرائط الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، والصلاة على الأئمة، صلاة على الأئمة ولو إجمالا، ولو بشكل إجمالي، ولو إشارة، ولو إجمالا من دون التصريح بأسمائهم، إذا كانت هناك ظروف تقية مثلا تمنع من التصريح بأسماء الأئمة، أسماء أئمة الطاهرة صلوات الله عليهم، تذكر يذكر الأئمة إجمالا، ولا مانع من أن يذكر أئمة الجور إلى جنب الأئمة صلوات الله عليهم أئمة العدل إذا كانت هناك ظروف تقتضي ذكر أولئك الأئمة أئمة الجور. يقول نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط، المفروض ما يعبر باقي الشرائط. ليش؟ احنا ما قاعد نشترط حضور الفقيه حتى نقول باقي الشرائط، كأنه ما عندنا شرط وعندنا باقي الشرائط. نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالا، يعني لا تصريحا، ولو يكتفى بالإجمال ولا يشترط التصريح مثلا لوجود تقية، ولا ينافيه ذكر غيرهم، ولا ينافيه لا ينافي اشتراط ذكر الأئمة والاكتفاء بالذكر الإجمالي، لا ينافي ذكر غير أئمة العدل من أئمة الجور، لا بأس أن يذكروا ولو للتقية. ثم الشارح بعد ذلك يبين رأيه، يقول من خلال ما تقدم يمكن أن يقال بأن الإجماع إذا قام، هو سابقا ذكر قال أجمعوا على عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة، أقصى ما يمكن أن يقال في الوجوب في زمان الغيبة الوجوب التخييري. الشارح يقول لولا الإجماع على عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة لالتزمنا بالوجوب التعييني. الآية الكريمة والروايات المتضافرة العديدة الكثيرة مع الحث الشديد الأكيد المؤكد بوجوه متعددة، هذا يدعونا إلى الالتزام بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وجوبا تعيينيا، هي واجبة حتى في زمان الغيبة وجوبا تعيينيا. لكن لولا الإجماع، فإذا قام الإجماع على عدم الوجوب التعييني في زمان الغيبة فهذا يمنعنا، الإجماع يمنعنا من الالتزام بالوجوب التعييني، فنتنزل ونلتزم بالوجوب التخييري في زمان الغيبة، لكن مع وضوح أن الجمعة أفضل الفردين، أن الجمعة أفضل من صلاة الظهر، فنلتزم بالأخير بالوجوب التخييري لكن مع أفضلية الجمعة. قال ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب التعييني، يعني هو من يقول دعواهم مو معناه يضعف هذا، لأن هو نسب سابقا صريحا قال نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ، يعني في زمان الغيبة عينا هي ليست بواجبة في زمان الغيبة تعيينا، إجماعا أجمعوا على عدم الوجوب التعييني. يقول إحنا هذا الإجماع يمنعنا من الالتزام بالوجوب التعييني فنتنزل إلى الوجوب التخييري. قال ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به، يعني في زمان الغيبة اي قلنا مراد التعيين اي ما ادري انا اهم التغرب سواء على كان عندكم فتي، انا اقول مراده يعني من العين التعيين واضح هو اجل واسمع من ان يشتبه عليه هذا الامر اللي قريناه في اوائل دراستنا الحوزوية بالاصول، يعني واضح جدا ان المقابل للواجب التخير الواجب التعيين، اللي قابل الواجب العيني هو الواجب شنو الكفاء، واضح. ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب التعييني أو العيني لكان القول به، يعني بالوجوب العيني سيدنا في غاية القوة. يقول لولا الإجماع لالتزمنا بالوجوب التعييني، لكن الإجماع يمنعنا فلا أقل من التخير مع رجحان الجمعة، لا شك في ذلك، لا شك في رجحان الجمعة بالنسبة إلى الظهر، فلا أقل من التخير مع رجحان الجمعة. وتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل. ليش عبر المصنف وغير المصنف سابقا مع إمكان الاجتماع؟ يقول مع إمكان الاجتماع، يقول لأن في زمان الحضور، أولا خلينا نتحدث عن زمان الحضور، في زمان الحضور يقول غالبا ما يكون المتصدي لإقامة صلاة الجمعة إمام فاسق. فاسق يعني شنو؟ يعني ليس بعادل، يعني لا يستقيم على جادة الشريعة المقدسة، فاسق، إمام فاسق. غالبا الذي يتصدى لإمامة الجمعة في زمان الحضور هو إمام الجور، الخليفة مثلا أو والي الخليفة أو من ينصب الخليفة، اللي يكون هم فساق وفجرة ولا يمكن أن يكونوا عدول، فغالبا ما يكون المتصدي لإقامة صلاة الجمعة في ذاك الزمان هم من الفسقة. لذلك المصنف وغير المصنف يقولون مع إمكان إقامة صلاة الجمعة من قبل إمام عادل، ولأجل هذا السبب الأئمة صلوات الله عليهم وأصحاب الأئمة كانوا لا يستهزئون بصلاة الجمعة في ذاك الزمان، كانوا لا يستهزئون بصلاة الجمعة في زمان الحضور لأجل فسق الإمام، كما دل على ذلك بعض الروايات، مثلا رواية أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر كيف تصنع يوم الجمعة، هذا في زمان الحضور، يسأل الإمام قل له كيف تسوي يوم الجمعة، قال عليه السلام كيف تصنع أنت شنو تسوي، قلت أصلي في منزلي يعني أصلي صلاة الظهر ثم أخرج فأصلي معهم، قال كذلك أصنع أنا. فما يستهزئون بصلاتهم، يصلون صلاة لوحدهم ثم بعد ذلك يصلون معهم، يعني شنو؟ يعني لا يجتزئون بالجمعة المقامة في ذلك الزمان. ليش لا يستهزئون؟ لا يستهزئون لفسق الإمام، لأجل فسق الإمام. يقول المصنف، يقول الشارح المصنف وغير المصنف إنما ذكروا مع إمكان اجتماع على إمام عدل لأجل هذه القضية، لأجل عدم فسق، عدم عدالة الإمام في ذلك الزمان. يقول وتعذير المصنف وغير المصنف بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل، يعني شنو إمام عدل؟ يعني عادل ليس بفاسق، مو كما يعبرون عادة إمام عدل يعني إمام الأصل يعبرون عنه يعني الإمام المعصوم، لا إمام عدل يعني ليس بفاسق. قال على إمام عدل لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا، لأن ذلك يعني شنو؟ الاجتماع على إمام عادل، على إمام ليس بفاسق، لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا، وهو السر في عدم اجتزائهم، هو يعني شنو؟ يعني عدم العدالة، عدم عدالة الإمام هو السر في عدم اجتزاء الأئمة وأصحاب الأئمة بصلوات الجمعة في زمان الحضور، كما قرأنا الآن الرواية، هم لا يستهزئون، يصلي البيت ثم يطلع يصلي مع الجماعة، وهو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، مع الروايات المنقولة الكثيرة التي تدل على أهمية صلاة الجمعة هم لا يستهزئون. ليش لا يستهزئون؟ لعدم عدالة الإمام، ومن ذلك سر الواهم، من هذا من عدم الاستهزاء سر الواهم إلى أن القضية لا ترتبط بعدالة الإمام بل ترتبط ب اشتراط حضور الإمام، هم إنما لا يستهزئون لأجل فسق الإمام وعدم عدالته لا لأجل مسألة الاشتراط، ومن ثم انتقلوا إلى اشتراط الفقيه في زمان الحضور، منا بدت المشكلة ونشأت المشكلة، فتوهم والتبس على البعض أن القضية ترتبط بحضور الإمام، القضية ترتبط بعدالة الإمام لا بمسألة الحضور، وعدم الحضور حتى نسريها إلى مسألة حضور الفقيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.